هذا الكلام في الجملة الخبرية التي ذكرنا في الدرس الماضي. المصنف استظهر أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب أي في الطلب الوجوبي، بل ترقى المصنف أن الجملة الخبرية ظهورها في الوجوب أأكد وأظهر وأوضح وأقوى من ظهور صيغة الأمر في الوجوب، لنكتة ذكرها أنه في الجمل الخبرية أن الآمر يخبر على وقوع مطلوبه، فكأنه تطور أي الآمر أن مطلوبه واقع ويريد يخبر عن ذلك الشيء الواقع، نزل مطلوبه، نزل ما أمر أنه شنو واقع ويريد أن يخبر عنه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أنه يكون من باب الكناية التي تكون أوضح وأصرح من الكناية التي تكون أوضح من التصريح وأبلغ من التصريح. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الأول الذي قلنا شنو؟ من أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجود. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف من أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجود بواسطة مقدمات الحكمة، حيث أن بمقتضى، طبعا هاي لو قلنا أنه لو سلمنا أن الدليل الأول هو لا وجود له، يعني لو سلمنا أنه لا يوجد هناك ظهور للجملة الخبرية في الوجود، مع ذلك يمكن لنا أن نثبت ظهور الجملة الخبرية من الوجود لا عن طريق الوضع، يعني عن طريق وضع الجملة الخبرية كما ذكرنا في الدرس الماضي، ممكن أن نستفيد ظهور الجملة الخبرية في خصوص الطلب الوجوبي عن طريق مقدمات الحكمة، حيث أن لو كان المكلف في مقام أو لو كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينين على إرادة الطلب الندبي، فحينئذ يكون مقتضى إطلاق الصيغة، مقتضى العفو إطلاق الجمل الخبرية أن المتكلم أراد من هذه الجمل الخبرية، طبعا الجمل الخبرية التي تكون شنو دالة على الطلب في مقام الطلب، فإن مقتضى ذلك هو دلالته شنو؟ دلالته على خصوص الطلب الوجوبي. لماذا؟ لأنه عندنا نكتة، هذه النكتة أن الذي يناسب الطلب من الذي يناسب؟ هناك مناسبة شديدة، هذه المناسبة الشديدة التي ذكرناها سابقا النكتة إنما تكون بمنزلة القرينة على إرادة وتحديد خصوص الطلب الوجوبي، فلو أريد غير الطلب الوجوبي لكان على المتكلم أن يبين ما هو خلاف إطلاق المتكلم. فالنتيجة المصنف ذهب إلى أن الجمل الخبرية التي تكون في مقام الطلب لو أطلقت، يعني لو علمنا أن هناك جملة خبرية في مقام الطلب، فلو علمنا بذلك الشيء فبمقتضى إطلاق المتكلم لهذه الجمل الخبرية التي تكون في مقام الطلب، مقتضى إطلاقها أن المتكلم يريد من ذلك طلب خصوص الطلب الوجودي لو كان في مقام البيان، وإلا يعني لو أراد غير الطلب الوجودي لكان عليه أن ينصب قرينة، وحيث لا قرينة يكون الكلام دالا وظاهرا في خصوص الطلب الوجودي. هذا مع أنه هذا يعني هذا وجه آخر ووجه ثاني لدلالة الجمل الخبرية في مقام الطلب على الطلب الوجوبي، هذا أي هناك وجه آخر لدلالة الجمل الخبرية في مقام الطلب على خصوص الطلب الوجوبي، هذا مع أنه إذا أتى بها أي بالجمل الخبرية في مقام البيان، ليش يقول في مقام البيان؟ حتى يريد يبعد مقام من؟ مقام الإهمال ومقام الإجمال. طبعا تعرفون أن من أهم مقدمات الحكمة هو أن يكون المتكلم في مقام من؟ درستموه في أصول المبصر أهم فقرة، بل هو عادة تذكر الفقرة الأولى أنه يتعين في إجراء مقدمات الحكمة أن يكون المتكلم في مقام البيان. أما لو علمنا أن المتكلم في مقام الإهمال يعني الإهمال يعني أصلا ما نتعرض للقضية، هذا معنى الإهمال، يعني ما نتعرض أو في مقام الإجمال، يعني تقصد الإجمال، كما في قول عقيل كما ذكرنا ألا أن معاوية أمرني بسب علي ألا فسبوه أو ألا فلعنوه، على اختلاف الروايات. فنحن نعلم أن عقيلا عليه السلام قد تقصد شنو؟ قد تقصد الإجمال، يعني قاصد الإجمال، نعلم أنه ليس في مقام البيان. على كل حال لو علمنا أن المتكلم في مقام البيان حينئذ لا مانع من جريان مقدمات الحكمة، طبعا مع توفر بقية شروطها. لو شككنا أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال أو الإجمال، حينئذ ما هو الأصل؟ أحسنتم، أن المتكلم في مقام البيان، وتفصيل الكلام
يعني
لا هو
تكلم
بس ما يقصد هذا المراد أصلا، ما نتعرف له، يعني تكلم شايفنا وبعض يقولون هو في مقام البيان من هذه الجهة، مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال قال ثمن أو لا مانع من اقتناء العذرة، مثلا هو في مقام هذا البيان، أما كونه مثلا على سبيل المثال يجوز أو لا مانع من اقتناء النجس، فهو من هذه الحيثية من مقام البيان أنه لا مانع من أخذ النجس، أما كون يجوز شربه أو لا يجوز شربه، يجوز الوضوء أو لا يجوز الوضوء، فيه هو في مقام في مقام الإهمال، يعني ما نتعرف إلى هذه الحيثية أنه إذا أتى بالجمل الخبرية في مقام البيان ومقدمات الحكمة مقتضية ومستلزمة لحملها، أي لحمل الجمل الخبرية، طبعا أؤكد على المراد بالجمل الخبرية التي تكون في مقام الطلب عذرا، يعني حتى لا يقصد حملها، أي حمل الجمل الخبرية التي تكون في مقام الطلب، على ماذا؟ على الوجوب. ليش على الوجوب؟ نكتب عليه تعليل بسيط، وذلك لأن المفروض أن المتكلم في مقام البيان، إحنا جاي نفترض أن المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرين على خلاف الوجوب، ولم ينصب قرين على خلاف الوجوب، فلا بد من حملها على الوجوب، فلا بد من حملها على الوجوب. نرجع على كلام المسلم، فإن تلك النقطة زين، قد واحد يسأل يقول ما هو المقتضي لحمل الجمل الخبرية في مقام الطلب، ما هو المقتضي لحملها على خصوص الطلب الوجوب؟ سؤال، لماذا لو أطلقت الجمل الخبرية فإن مقدمات الحكمة مقتضية لأن تحمل هذه الجمل الخبرية في مقام الطلب على خصوص الطلب الوجوبي؟ نرجع إلى النقطة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وهو أنه إذا يخبر بوقوع من؟ بوقوع مطلوبة، فهو إنما يخبر على أن مطلوبة واقع، وهو يريد أن يخبر على وقوع ذلك المطلوب، ولو أن يتصور أنه نزل ما أخبر عليه أنه شنو واقعا ويريد أن يخبر عنه. يقول هذه النقطة إنما تتناسب وتنتجم مع خصوص الطلب الوجوب، عندما يخبر بوقوع مطلوبة هذه النقطة إنما تنتجم وتكون بمنزلة القرينة بتحديد المحتملات. كم محتمل عندنا مولانا من الطلب؟ كم محتمل؟ ثلاثة، مرة إما أن يراد منا الطلب الوجوبي أو الطلب النجبي أو الجامع بينهما، فتكون هذه النقطة بمنزلة من؟ بمنزلة القرينة على تحديد واحد من هذه المحتملات الثلاثة.
حالية
قرينة حالية ليه؟ دليل؟ لا، هو شو يقول؟ يقول قرينة على عدم إرادة من؟ على إرادة الطلب النجبي، لذلك يجب أن تفهم. يقول تفهم، إحنا نفهم من أن مقدمات الحكمة إنما لتحديد من؟ لتحديد، لا لتحديد الإطلاق أو تحديد الشيوع أو تحديد السريات، لا أنها في مقام تحديد أحد المحتملات، لذلك المصنف قال تفهم. فإن تلك النقطة من هي النقطة؟ أي الإخبار بوقوع المطلوب إن لم تكن، احنا طبعا ثبتناها لو ما ثبتناها بالدرس الماضي، إن لم تكن لم تكن منه هذه النقطة موجبة لظهورها، ظهور من؟ تابعين، ظهور من؟ ظهور الجمل الخبرية. طبعا ظهور الجمل الخبرية في مقام الطلب فيه أي في الوجوب. طبعا قبل ما نكمل يقول لو سلمنا أن هذه النقطة موجودة، طبعا لو كانت هذه النقطة أي نقطة؟ أن الطلب أو أن الجملة الخبرية في مقام الطلب هي عبارة أخرى عن الإخبار بوقوع من؟ بوقوع المطلوب. إذا ما كانت ظاهرة في الوجوب، إحنا ثبتناها في الدرس الماضي، ظاهرة في الوجوب أو ليست بظاهرة؟ ظاهرة. ما في الدرس البارحة يقول هذه النقطة أي أن الجمل الخبرية التي تكون في مقام الطلب فيها نقطة. شنو النقطة التي فيها؟ أن المتكلم في الجمل الخبرية إذا كان في مقام الطلب فهو عبارة عن إخبار عن وقوع من؟ وقوع المطلوب. يقول هذه النقطة إذا ما استلزمت ظهور هذه الجمل الخبرية في الوجوب، وإحنا طبعا في الدرس الماضي سلمناها، هي ولا أقل نقطة لتحديد من؟ لتحديد أحد المحتملات. محتملات ممن؟ من الطلب، ممكن الجمل الخبرية في مقام الطلب، فهي لو تدل على ظهورها في الوجوب أو ولا أقلية، شنو موصفها؟ لا تكون، تكون قرينة لتحديد أحد محتملات الطلب الثلاث. إن لم تكن موجبة لظهورها، لظهور الجمل الخبرية فيه فلا أقل، يعني احنا طبعا ذكرنا انها موجبة، لكن اذا ما كانت موجبة فهي بالحد الادنى ايش راح تسوي هذه النقطة؟ ان تكون موجبة لتعيينه، اي لتعيين الوجوب من بين محتملات ما هو بصدده. من هي محتملات ما هو بصدده؟ المحتملات هي ثلاثة، فهي اذا ما كانت نقطة للظهور فهي ولا اقل ماذا تعين؟ تعين واحد من هذه المحتملات. من هي واحد من هذه المحتملات؟ اما الوجوب او الندب او الجمع، فراح تكون وظيفتها اذا مو ظهور هي شنو؟ محددة لاحد هذه الاحتمالات. فان هذا الدليل قد سائل يسأل، هذا كأنه سؤال مقدر، لماذا يمكن ان تكون هذه النقطة معينة ومحددة لهذا المحتمل تحديدا؟ من هو هذا المحتمل أقصد به؟ لماذا أن النقطة إنما تكون معينة للوجوب من هذه المحتملات دون الندب ودون الجامع؟ هنا راح يذكر الدليل. فإن شدة، أي فإن تسجل عليه هذا الدليل لكون النقطة معينة ومحددة لهذا المحتمل بالقوس الوجوب دون عما عداه. فإن شدة المناسبة، هاي فإن شدة المناسبة أيضا نسجل عليها ملاحظة، نكتب السبب في ذلك أن النقطة المتقدمة، بعد ما يحتاج شنو نقصد بالنقطة، أن النقطة المتقدمة حيث أنها عبارة عن الإخبار بالوقوع، يعني بوقوع المطلوب، فهي عبارة عن الإخبار بالوقوع حيث كانت شديدة، حيث كانت شديدة. المناسبة مع الوجوب او التي تتناسب مع الوجوب فهي قرينة على إرادته، فهي قرينة على إرادته وتعيينه، يعني تعيين الوجوب فيما لو كان المتكلم في مقام البيان. نرجع الآن، إذن هذه النقطة وهي الإخبار بوقوع الطلب يكون من بعض انها تتناسب مع كون ان ذلك الطلب هو المناسبة الشديدة بين الطلب وبين خصوص الطلب الوجوبي. قال المصنف: فإن شدة مناسبة الإخبار، يعني مناسبة الإخبار المستفاد من شدة مناسبة الإخبار من الجمل الخبرية الواقعة في مقام الطلب بالوقوع مع الوجوب موجبة هذا الخبر، فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته. إرادة من؟ أحسنتم، إرادة الوجوب. إرادة الوجوب من بين هذه المحتملات الثلاث، فهذه النكتة راح تكون نكتة معينة. إذا طبعا هذا قيد، إذا كان اسم كان المتكلم، إذا كان المتكلم بخدد البيان، وإلا ما تجري مقدمات الحكمة ما لم يكن المتكلم في مقام البيان. أي بعد ما يحتاج يصير إذا كان المتكلم في مقام البيان، بالسطر الأول قبل قليل ذكرنا أنه كان في مقام البيان. على كل حال، إذا كان المتكلم بصدد البيان، يعني بصدد البيان لا بصدد الإرمالي أو الإجمال، مع عدم نصب قرينة خاصة على غيره غير الوجوب والاستحقاق، قال المصنف تفهم شنو؟ هذه أكو باحتمالين، إما إشارة إلى دقة المطلب، أو الاحتمال الثاني إشارة إلى أن مقدمات الحكمة، ذكرناكم يا سابق أنه إشارة إلى أن مقدمات الحكمة حيث تجري فإنها تجري لبيان السريان والشيوع، كما في قوله شنو مولانا؟ كما في قوله أعتق رقبة، أو تجري لبيان وتوضيح وتحديد العموم والشمول كما في قوله تعالى حل الله البيع، وليست وظيفة وفائدة مقدمات الحكمة هي تعيين أحد المحتملات. حتى المقام اللي جرى هو شنو مولانا؟ أن قرينة الحكمة هي تحدد أحد المحتملات. المبحث الرابع، طبعا هذا المبحث الرابع مرتبط مع المبحث الثاني، مرتبط مع المبحث الثاني، التفت. المبحث الرابع ما شاء الله ما بقى شيء، ولو راح يزيدنا ان شاء الله تعالى المبحث الخامس هو اشد المباحث التعبدي والتوصلي. على كل حال، في المبحث الثاني التفت لي، قلنا ان دلالة الصيغة، صيغة الامر على الوجوب، هل هي بالوضع او بالاطلاق او بحكم العقل؟ ماذا اختار المصنف في المبحث الثاني؟ دلالة صيغة الامر تدل على الوجوب. دلالة صيغة الامر على الوجوب، هل هي بالوضع؟ هل هي بالاطلاق؟ هل هي بحكم العقل ام شيء اخر؟ ذكرنا سابقا اذا تذكرون يعني ان صيغة الامر، صيغة افعل، تكون دالة على الوجوب بالوضع. لماذا؟ لان المتبادر، تذكرون العبارة المبحث الثاني، ان المتبادر من الصيغة هو خصوص الطلب الوجوبي ويؤيده ذكر مؤيد اذا تذكرون. اذا دلالة الصيغة، دلالة الصيغة على الوجوب وضعا ولغة، هذا نتين نعجل في هذا المبحث الرابع ان شاء الله تعالى راح ناخذه. يريد يسأل المصنف، يقول لو افترضنا، وفضل محال ليس محال، احنا ما راح نفترض محال، لا راح نفترض امر ممكن، مع انه لو افترضنا المحال فهو شنو؟ ليس محال. لو افترضنا ان الصيغة ليست دالة على الوجوب وضعا ولغة، فالصيغة هل تكون ظاهرة؟ شوف أتفرق بين ظاهرة وبين دالة. هل أن الصيغة، طبعا ما قلنا أن الصيغة دالة على الوجوب وضعا ولغة، لكن لو لم تكن دالة الصيغة على الوجوب وضعا ولغة، هل يمكن أن نستظهر من الصيغة الوجوب أو لا يمكن أن نستظهر؟ هذا السؤال، السؤال الثاني متفرع على السؤال الأول. ولو قلنا بهذا الاستفهام فما هو الدليل عليه؟ إذن في درس اليوم نسأل سؤالين. طبعا هذا السؤالين بعد فرض أنه شنو؟ أن الصيغة شنو؟ ليس دالة على الوجوب وضعا ولغة. السؤال الأول أنه بعد أن ثبتنا وافترضنا أن الصيغة ليست دالة على الوجوب وضعا ولغة، هل هي ظاهرة في الوجوب أو لا؟ السؤال الثاني قلنا متفرع عن السؤال الأول، لو قلنا بظهور ظهور الصيغة في الوجوب، فبأي دليل هذا الظهور أي ظهور الصيغة في الوجوب؟ سيأتي إن شاء الله تعالى المصنف يجيب عن السؤال الأول بالإيجاب وليس بالنفي. نعم، إن الصيغة ظاهرة في الوجوب، لكن يختلف مع من قال ببعض الأدلة حيث ذكر وقيل أكو ثلاثة أقوال في المسألة، أو أكو ثلاثة أدلة ذكرت في هذا الدعوة، أي دعوة؟ ظهور صيغة في الوجوب، حيث ذهب بعضهم إلى أن السبب في هذا الظهور، أي ظهور إن كان تابعني؟ ظهور الصيغة في الوجوب، ظهور الصيغة في الوجوب، وذلك لأنه يكثر استعمال الصيغة وين؟ في الوجوب، وكثرة الاستعمال أي كثرة استعمال صيغة الوجوب مما تؤدي إلى ظهور هذه الصيغة وين؟ في الوجوب. هذا هو الدليل الأول. دليل ثاني يقول لا، إن سبب هذا الظهور أي ظهور الصيغة في الوجوب لم ينشأ من كثرة الاستعمال، بل نشأ من كثرة الوجود، حيث أن الواجب وجوده أكثر من وجود المستحب والمندوب، فبما أن الموجود أي الواجب وجوده أكثر من المندوب، فلذلك لو أطلقت الصيغة المن تنفرد، بمعنى أنا أقول ظاهر يعني تنفرد، لو أطلقت الصيغة تنفرد إلى الطلب الوجوبي لكثرة وجودي. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث يقول لا، إن انصراف الصيغة أي صيغة الأمر إلى خصوص الطلب الوجوبي نشأ من الأكملية، باعتبار أن الطلب له فردان، وجوب وندب، والفرد الأكمل والأنسب منه الوجوب. فلو أطلقت الصيغة، طبعا صيغة الأمر قلنا اللي هي دالة على الطلب، فتنصرف إلى فرده الأكمل، وهذا الفرد الأكمل منه خصوص الطلب الوجوبي. هذه ثلاثة أدلة ثلاثة المصنف ما اقتضاها، لكن مع ذلك ماذا يقول؟ أن الصيغة لو أطلقت تنصرف إلى من؟ تنصرف وظاهرة الوجوب، لا لما ذكروه من الأدلة الثلاث، بل لما سيأتي أن هذا الظهور وهذا الانصراف ننشأه مقدمات الحكمة. المبحث الرابع، هذا المبحث الرابع نقدر نصيغه على شكل سؤال، أن صيغة الأمر لو لم تكن دالة في الوجوب وضعا ولغة فهل تنصرف، يعني فهل هي ظاهرة في خصوص الطلب الوجوبي أو لا؟ أن صيغة الأمر لو لم تكن دالة على الوجوب وضعا ولغة هل هي ظاهرة يعني تنصرف انصرافا إلى خصوص الطلب الوجوبي أو لا؟ نرجع على عبارة المصنف. قال المصنف أنه إذا سلم أن الصيغة أي صيغة الأمر لا تكون حقيقة، طبعا لا تكون حقيقة وضعا ولغة في الوجوب، هذا قلنا البحث فيه من مرتبط بأي مبحث؟ مبحث ثاني. طبعا يقول إذا سلمنا هناك ماذا قال؟ أن الصيغة شنو؟ حقيقة في الطلب، في الطلب الوجوبي في خصوص الوجوب لغة ووضعا. يقول لو سلمنا أنها لا دلالة لها حقيقة، هل لا تكون، يعني لا تكون صيغة الأمر ظاهرة فيه أي ظاهرة في الوجوب انصرافا أيضا يعني كعدم دلالة الصيغة على الوجوب وضعا؟ يعني يقول إذا سلمنا أن الصيغة غير دالة، اشرح كل عبارة شوي أوجه، أنه إذا سلمنا أن الصيغة غير دالة على الطلب الوجوب وضعا. فهل أن الصيغة لا تنطرد إلى الوجوب لو أطلقت أو لا؟ يعني لا إطلاق، يعني لا وضعا ولا انصرافا. الصيغة لا تدل، هل أن الصيغة لا تدل على الطلب الوجوب وضعا وانصرافا أم لا؟ قيل بظهورها. طبعا بمناسبة عندما نقول قيل بظهورها، قيل إشارة إلى تمريض وتوهين القول. هو بالحقيقة لا يوهن القول، من مولانا يوهن الدليل على القول. لأن عندما تقول أو عندما تسمع قيل بظهورها، ما أكثر أن المصنف لا يقول بما ظهور، يعني ظهور من ظهور الصيغة في الوجوب انصرافا. لا، هو بالحقيقة يقول به المصنف، إنما يوافقهم في المدعاء ويختلف معهم وين؟ مثال في الدليل، مثال موجودة. يعني شوف فقهاء وأصوليين يتفقون فيما بينهم في المدعاء ويختلفون في الدليل. على كل قيل بظهورها، أي بظهور صيغة الأمر فيه، أي في الوجوب. قيل بظهورها في الوجوب وإن لم تكون موضوعة للوجوب شنو؟ وضعا. مع ذلك فهي ظاهرة في الوجوب. الدليل الأول، إما لغلبة الاستعمال فيه، أي إما لغلبة استعمال الصيغة في خصوص الطلب الوجوبي، وهذه كثرة الاستعمال مؤدية، وهذه كثرة الاستعمال مؤدية إلا إلى أن تكون ظاهرة في خصوص الوجوب. لا لا لا، هو كثرة الاستعمال، احنا عندنا الاستعمال عام من الحقيقة، ما راح تكون بالوضع، مجرد استعماله. وبينا سابقا ان كثرة الاستعمال مجرد انه تثبت شنو، يعني اكثر مرة قلنا ان الاستعمال لا يمكن اثبات الوضع به. لا لا، هو مو مجاز، هي غير موضوعة، بس هي ظاهرة وليس ظاهرة في الوجود. ما نتكلم عن الحقيقة والمجاز في هذا الدرس، فقط نتكلم عن ظهورها. اما الدليل الاول لغلبة الاستعمال فيه، الدليل الثاني او لغلبة وجوده، اي وجود الوجوب. شنو معناها؟ معنى ان هذا الدليل الثاني يقول بما ان الواجب وجوده بالذات اكثر من وجود المندوب، فمتى ما اطلقت الصيغة فتنصرف الى ما كان اكثر وجودا. والاكثر وجودا هو منه حسب الدعوة هو الوجود، فالذي انشأ هذا الانصراف هو كثرة الوجود. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث او اكمليته، يعني اكملية الوجوب على الندب. طبعا سيأتي المصنف يسلم بالاكملية، يسلم بالاكملية، لكن هذه الاكملية على ما سيأتي بما هي اكملية لا تؤدي الى الظهور ما لم تصل هذه الأكملية إلى حالة الأنس بين اللفظ والمعنى. مجرد الأكملية بما هي لا تكون إلا للظهور، بل التي تكون إلا للظهور الأكملية المستلزمة والمقتضية إلا إلى الأنس الحاصل بين اللفظ والمعنى. فسيأتي وأصل راح يرد الدليل الأول جملة وتفصيلا، يرد الدليل الثاني جملة وتفصيله. بينما الدليل الثالث الأكملية هو يسلم بالأكملية، نعم يسلم بالأكملية، بس ما يسلم بما مولانا بكثرة الاستعمال، ولا يسلم بما مولانا بكثرة الوجود، بس يسلم بما بالأكملية. بعرف يعني مولانا الدليل الأول ما راح يسلم بما بكثرة الاستعمال في مقام الرد، الدليل الثاني ما راح يسلم بما بكثرة الوجود، لكن بالدليل الثالث ماذا سيسلم؟ يسلم بالأكملية، لكن كما ذكرنا أن الأكملية بما هي ليست مؤدية إلى ذلك الظهور ما لم تصل إلى مرحلة وحالة الأنس ما بين اللفظ والمعنى. على كل حال يعني بعبارة قريبة كأنه شلون الآن كلما أطلق اللفظ يتصرف من إلى المعنى، هذا اللي عبر عنه تقريبا اوضح لنا بقريب ما ذكره السيد الشهيد رحمه الله قضية القرن. واضح هو هسه صوب السيد بين انه القرن هو المناسبة الأكيدة بين اللفظ والمعنى. بس قصدي خوف الأنس ما يوصل إلى مرحلة يعني مرحلة الوضع اللي ذكر السيد الشهيد في تفصيل ليس ذكره. قال إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة جوده أو أكمليته، هذا الدليل السادس. والكل هذا رد المصنف، والكل من يقصد الكل مولانا هذه الأدلة الثلاث كما ترى غير صحيحة، ضرورة هاي ضرورة رد المصنف على الدليل الأول والدليل الثاني، راح يرد الدليل الأول والدليل الثاني معا. شي في ردهم شو بالتلكين يقول أما الدليل الأول فنحن إذا لم نقل أن استعمال الصيغة في المندوبات أكثر من الوجوب، إذا لم نقل فولا أقل أنهما شنو متساويان، إذا لم نقل بالكثرة أي بكثرة استعمال الصيغة في المندوب، إذا ما نقول فولا أقل هو شنو متساوي، إذا ما في كثرة استعمال. هذا رد الدليل الأول. رد الدليل الثاني إذا لم نقل بكثرة المندوب على الوجوب، إذا ما نقول أن المندوب أكثر وجودا من المندوب فولا أقل أنهما شنو أنهما متساويان، فلا كثرة لا في الاستعمال ولا شنو ولا في الوجود، بل أن الكثرة في الاستعمال ولا في الوجود وين مولانا المندوب إن لم نقول أنهم متساويات، إذا ما بالحد الأدنى أنهما متساويات فانهدم الدليل الأول والدليل الثاني. ضرورة أن الاستعمال في الندب إشارة إذن إلى رد من رد الدليل الأول في الندب، وكذا شنو وكذا يعني أن كثرة الوجود يعني وجود المندوب ليس بأقل لو لم يكون يعني ليس بأقل من الوجود لو لم يكون يعني لو لم يكن الندب أكثر من الوجوب، يعني إذا ما قلنا بالأكثر فلا أقل ومتساوي. وأما الأكملية قلنا الأكملية كما ذكرنا المصنف شنو يسلم بها، لكن لم تصل هذه الأكملية إلى مرحلة الظهور والانصراف. وأما الأكملية فغير موجبة للظهور، شوف ما يرد على أصل المطلب على الأكملية، يسلم بأن الطلب الوجوبي هو أكمل أفراد الطلب لكنه لم يصل إلى مرحلة الظهور. ممكن أن نقول وصل إلى مرحلة الاستشعار، مرحلة الإشعار اللي عبر عنها الشيخ المظفر كل مرة عليكم في دلالة الجمل الوصفية، كل مرة عليكم إيش عبارة أنه فيه إشعار ولكن الإشعار جباه وهو ما لم يصل إلى مرحلة الظهور السفر أرجعوا بينكم. يقول مجرد ممكن أن تكون الأكملية مؤدية علما إلى الإشعار، لكن الإشعار ليس بحجة ما لم يصل هذا الإشعار علما إلى مرحلة الظهور. قال وأما الأكملية أي أكملية الوجوب من الندب فغير موجبة للظهور، يعني ظهور الصيغة في الوجوب، إذ هذا تعليل وبيان لعدم هذا الظهور، إذ الظهور لا يكاد يكون إلا يريد حصرة لا يكاد نال الحصر، إن الظهور ينحصر حيث يصل ذلك أو تؤدي هذه الأكملية إلا إلى حصول الأنس بين اللفظ والمعنى. والمفروض أن الأكملية بما هي هي غير مقتضية وغير مستلزمة وغير مؤدية إلا إلى حصول ذلك الأنس بين اللفظ والمعنى، لا يكاد يكون إلا بشدة يعني بسبب بشدة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير اللفظ وجها له أي وجه للمعنى، ومجرد الأكملية بما هي هي لا يوجبه يعني لا يوجب شدة الإن كما لا يقف. نعم هذا نعم في استدراك مو ذكر سابقا أنه قيل كذا كذا، رح يجي يسلم بينا المولانا يسلم بالمدعى وهو الظهور والانصراف، لكن بينا المولانا واسطة مقدمات الحكمة. نعم فيما إذا كان الآمر في قوله أقيم الصلاة، في قوله مثلا في قول المولى مثلا لعبيده أو لأولاده حجوا عني، فيما لو كان الآمر في صدد البيان يعني صدد البيان لا في صدد من في صدد الإهمال والإجمال، فقضية يعني مقتضى مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، هو الحمل على الوجوب يعني لو أطلقت الصيغة فإننا نحمل إطلاق الصيغة على الوجود. أسأل سؤال، لماذا لو أطلقت صفتي، هذا المطلب راح يخلص إن شاء الله، لماذا لو أطلقت الصيغة فإنها تحمل على خصوص الوجود، لماذا لا تحمل على النظر؟ صفتي إحنا إذا لاحظنا الوجود، الوجود هو طلب، لكن النظر هو طلب مع تبخير بالسر، فدي فصل بينما شوف لاحظ هذا مع يعني كأنه وصلنا ترى كفصله مثلا هنا الندب يحتاج علما ولا نحتاج الى مؤلف ويحتاج الى قيد. شنو القيد؟ انه عبارة عن طلب مع كونه مرخص بمن بالسر، فلو اطلق الصيغة فتنصرف علما الى خصوص الطلب الوجودي. ليش؟ لانه لو اريد منها الطلب الندبي، الطلب الندبي ماذا يحتاج؟ الى مؤمن. وحيث والمطلوب من المتكلم في مقام البيان، واذا كان في مقام البيان فاللازم عليه ان يبين تمام ما له الغرض في مراده. لو كان غرضه هو شنو مولانا الندب لكان عليه شنو؟ ان يبينه. وعدم البيان كاشف عن عدم دخل ذلك القيد في المأمور به. هو هسه سيأتي، هو سيأتي تفهم تفهم لعله إشارة إلى أن كما أن الطلب فيه قيد هو عدم المانع من السر، أيضا الوجوه فيه قيد هو شنو مرانا المنع من الترك. هو هسه سيأتي هذا تفهم. قال هو الحمل على الوجوب، فإن الندوب كأنه ما يحتاج المصنف ايش ذاكره يعني تقدر تقول زائدة، فإن الندوب يحتاج إلى مؤنة بيان، هاي هم مؤنة هم يحتاج المصنف ايش راح تكون عبارة، فإن الندوب يحتاج إلى بيان أو بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من السر. ايش راح يكون الندوب؟ هو طلب زائد عدم المنع من الترك، هذا شو يكون؟ قيد للطلب. بينما ان الطلب في الوجوب ما يحتاج هذا القيد، فلو اطلق الصيغه فتنصرف المن الى خصوص الطلب الوجوبي، لانه لو اريد الطلب الوجوبي لكان على المولى ان يقيد كلامه، وعدم القيد كاشف عن عدم ارادته، لانه لو اراده لبينه، وعدم البيان كاشف عن عدم الإرادة. طبعا يمكن مر عليكم في حلقات أن يسمونها مقدمات الحكمة جنبة سلبية وليس جنبة إيجابية، مر عليكم هالشيء؟ شنو الجنبة السلبية؟ عدم البيان كاشف عن من؟ يعني عدم الذكر كاشف عن شنو؟ عن عدم إرادته. لو يعني لو أراده لقاله، فعدم البيان كاشف عن عدم دخله في الغرض، عدم البيان كاشف عن عدم دخله في الغرض. قال والتقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب ان الوجوب لا يحتاج الى ذلك الشيء، فانه اي فان الوجوب لا تحديد فيه اي في الوجوب للطلب ولا تقييد في اطلاق اللفظ، اطلاق اللفظ يعني صيغه الامر، وعدم تقييده اي تقييد اللفظ وتقييد الصيغه مع كون المطلق، المطلق يعني المتكلم، هاي بالكسر المطلق بالكسر يعني المتكلم، مع كون المطلق اي المتكلم في مقام البيان لإهمال تاف في بيانه في بيان الوجوب. قال تفهم، هاي تفهم نكتب عليه لعله اشاره الى ان الوجوب مما يحتاج الى مؤنة التحديد والتقييد ايضا، ايضا يعني حاله حال من ان الوجوب ايضا يحتاج الى مؤنة التحديد والتقييد ايضا. ما هي التقييد؟ اي تقييده بالمنع من التارك أي تقييده تقييد الوجوب بالمنع من التارك بحيث لا قرينة على المنع من التارك فيبنى على عدم كون الطلب فيبنى على عدم كون الطلب وجوبيا شويه قاسميني هذا في اسم انا اسلم ان الندب يحتاج الى المؤنث يحتاج الى مؤنث تحديد شنو التحديد شنو التحديد عدم المنع من الترك يقول كما ان الندب يحتاج الى تحديد وهو طلب مع عدم المنع من الترك كذلك الوجوب يحتاج الى المنع يحتاج الى قرينه وتحديد وشنو مولانا الطلب مع المنع من الترك فكل منهما يحتاج الى تحديد وتقييد الحمد لله في مقام الإيمان هذه
باحث الفرق هذا جرام يلا حرام
السلام عليكم 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 السلام عليكم